من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وطبتم وطاب ممشاكم فتبوأتم ان شاء الله من الجنه مقعدا بدأ بهمتهم نحمد الله جل وعلا على ما من به من هذا اللقاء الطيب المبارك ان شاء الله وعلى ما يمن به من كل نعم ظاهره وباطنه التي بين هذه الدورات والملتقيات التوعويه وهذا الملتقى كما سمعت وكما قرات نعمه الامن واثارها على الامه واهميه الموضوع تاتي وياتي اهميه هذا الملتقى يعني تلخص في وقت وفي زمن اختل فيه الامن في بعض من بلاد الاسلام المفدى وذلك بكيد من اعداء الدين والمله من اليهود والنصارى نسال الله جل وعلا باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يحفظ دماء المسلمين ويحقنها ويجعل الدائره على اعداء الاسلام وفي وقت ايضا لم يقدر فيه بعض ابناء الاسلام نعمه الامن حق قدرها فوقع بذلك خلل كبير كما لا يخفاكم ولا نطيل عليكم ونعطي القوس لديها تستهل هذا الملتقى باول محاضره بعنوان الامن حاجه بشريه ومطلب شرعي مع فضيله الشيخ ازهر سنيقر حفظه الله تعالى ووفقه لما يحب ويرضى وقبل ذلك نرحب ايضا بشيخنا الفاضل العزيز الشيخ عز الدين رمضان يحضر معنا ويشرف لنا بحضوره فجزاه الله جل وعلا عنا كل خير.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء مرة ثانية في هذا الوقت مع إخواني في هذه البلدة وفي هذه الإقامة التي أسأل الله جل وعلا أن يوفق أهلها لما يحبه ويرضاه وأن يوفق القائمين عليها لما فيه خير وصلاح طلبتهم ولا شك ولا ريب أن هذا الصلاح لا يتحقق إلا بمثل هذا النشاط المتعلق بتذكير الطلبة وبيان الحق لهم في المسائل التي تهمهم وخاصة في هذه الأيام المتأخرة ونحن نعيش فتنا تموج موج البحار كما قال أو كما وصفها أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه والسلامة لا تكون إلا بالاعتصام بحبل الله المتين والسير على هدي النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. موضوع هذه الدورة موضوع مهم وينبغي لأبنائنا وإخواننا أن يتذاكروه فيما بينهم لأسباب عدة. أول هذه الأسباب ليستحضروا نعمة الله عليهم، نعم الله جل وعلا علينا يا إخوان كثيرة، والله تبارك وتعالى قال فيها: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولا شك ولا ريب أن أعظم نعمة هي نعمة الهداية إلى صراط الله المستقيم، نعمة الهداية إلى هذا المنهج القويم، هذا المنهج الذي هو صمام الأمان للفتن كلها، الذي هو المحقق لهذا الأمن الذي نريده لأنفسنا ولأهلينا ولإخواننا ولأوطاننا، وإن حاجتنا إليه لماسة جدا خاصة في هذه الأزمنة. هذه الأزمنة التي أصبح فيها أعداؤنا يلعبون على هذا الأمر الحساس، ويسعون السعي الحثيث لضرب هذه الأمة في أمنها واستقرارها، لأنهم علموا أن الناس في حال أمنهم يعبدون الله جل وعلا كما يحب الله تبارك وتعالى ويرضى، لأنهم يعلمون كذلك أن في حال أمن الأمة يجتهد أهلها ويسعون في الخير والصلاح والإصلاح ويهتمون بذلك، ولا تضيع جهودهم ولا تتشتت أفكارهم ولا يتضاربون فيما بينهم. أما إذا زال الأمن ورفع عن الأمة كما هو حال الكثير من بلاد المسلمين في هذا الزمان، نسأل الله جل وعلا أن يعصم هذه الفتن، أن يعصم هذه الأمة من الفتن كلها، ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ لها أمنها واستقرارها. الأمن حاجة بشرية ومطلب من المطالب الشرعية، لأن سائر الملل تسعى لتحقيقه وتنفق لأجله الأموال الطائلة والجهود المضنية حتى يتحقق لها أمنها في غذائها، أمنها في أوطانها، أمنها فيما يعرف بالأمن الصحي، أمنها فيما يعرف بالأمن الفكري. أقسامه كثيرة، إلا أن هؤلاء وأولئك يختلفون في أمرين، يختلفون في تحديد أهم أنواع الأمن وأولها وأعظمها، ويختلفون كذلك في تحديد معاني الأمن لبعض أقسامه. إذا جئنا للأمن الفكري والذي نسميه الأمن العقدي، هذا الأمن هو أول، هذا النوع هو أول الأنواع التي ينبغي على الأمة أن تسعى لتحقيقه وأن تحافظ عليه بكل ما أوتيت من قوة، لأنه متعلق بأغلى ما تملك، وأغلى ما نملك هو هذا الدين وهذه العقيدة. وأنتم تعلمون أن مقاصد الشريعة خمس، أولها وأعظمها حفظ الدين، حفظ الدين. وحفظ الدين معناه أن ينشأ أبناؤنا على العقيدة السليمة، على التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى، على معرفة الله جل في علاه، ومعرفة رسوله عليه الصلاة والسلام، ومعرفة دين الإسلام على الطريقة وعلى الفهم الذي كان عليه سلف هذه الأمة الكرام. وهذا لا يتحقق إلا بأمرين أو بوسيلتين، ولعل الشيخ في محاضرته يعرج على هذا. السبب الأول أو الوسيلة الأولى هي التعليم، والوسيلة الثانية هي كما يعبر عنها في العصر الحديث الإعلام. التعليم لا بد في هذه الأمة أن تكون مناهج التعليم فيها خاضعة لأجل تحقيق هذا الأصل، أن يحفظ لأبنائنا دينهم وعقيدتهم، ينشأون على هذا من السنة الأولى لدخولهم التعليم في مرحلته الأولى إلى أن يتخرجوا بعد الدراسات العليا. لا بد من هذا حتى لا يكون شبابنا ولا يكون أبناؤنا في معزل عن عقيدتهم، يجهلون حقيقتها وبالتالي لا يحققوها. ونحن نعلم علم اليقين أن هذه العقيدة هي أساس البناء كله، هي أساس صلاح الأعمال واستقامة السلوك. أعمالنا لا تصلح وأخلاقنا لا تحسن وسلوكنا لا يستقيم إلا إذا كان على هذا الأساس، إذا كان على أساس العقيدة السليمة التي تحفظ وتحافظ لأبنائنا على أمنهم في كل جوانبه، على أمنهم وإيمانهم. الأمن مطلب شرعي، بل من المطالب العظيمة، بل من أولى أولويات هذه الدعوة المباركة التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام. من أول أعمال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن أوحى الله تبارك وتعالى إليه أن أرسل رسله إلى الآفاق وإلى ملوك الدنيا وعظمائها برسائل، هذه الرسائل فيها جملة عظيمة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم. أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم. إسلامك يحفظ لك السلام، السلام من كل شيء، السلام من كل شيء، من المخاوف كلها ومن المهالك كلها. والأمن في تعريفه هو ضد الخوف. والآمن هو الذي سلم من أعدائه وسلم من المهالك كلها، لا يخاف لا من عدو ولا يخاف من أي شر قد يحدق به. ولهذا لما بشر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بانتشار هذا الدين في جزيرة العرب بين أن من آثار هذا الانتشار، وهذا فيه دلالة واضحة على تحقيق الأمرين، على أن هذا الأمن حاجة بشرية وأنه مطلب من المطالب الشرعية، تحقيقه يكون إذا عاش الناس الإسلام. إذا عاش الناس الإسلام تخرج الضعينة، المرأة الضعيفة، من بلد كذا إلى بلد وإلى بلد كذا، لا تخشى إلا الله، لا تخشى إلا الله، البلد آمن، لا تخاف من قاطع طريق، ولا تخاف من محارب، ولا تخاف من عدو أبدا، البلد في أمن، لأن أهله حققوا الإيمان، لأن أهله حققوا الإيمان. ولا شك ولا ريب أن الإيمان من أعظم أسباب تحقيق الأمن في أمة من الأمم، في أمة من الأمم. قبل هذا لا بد أن نعلم كذلك تحت هذا الباب أن من أعظم منن الله جل وعلا على عباده أن امتن عليهم بهذا الأمن، أن امتن عليهم بهذا الأمن. وهذا ورد في نصوص كثيرة من كتاب ربنا جل وعلا، من بينها قول الله تبارك وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقوله تبارك وتعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم. الآية أن الله جل وعلا أمن عباده بعد أن كانوا في خوف ممن حولهم أن يتخطفهم هؤلاء، أمنهم الله جل وعلا بعد أن حققوا الإيمان، الإيمان به تبارك وتعالى. ولما كان هذا من أعظم منن الله جل وعلا على عباده، كان من أول دعاء، كان من أول أدعية الخليل الأول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث قال: رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا البلد آمنا. هذه دعوة نبي من أنبيائنا، من أعظم أنبياء الله ورسله، أحد أولي العزم منهم عليه الصلاة والسلام، في إشارة وبيان أن من أعظم المطالب، أن من أعظم المطالب تحقيق الأمن وتحققه بين الناس بكل أنواعه، بكل أنواعه، أمن سياسي، أمن اجتماعي، أمن اقتصادي. وهذه التقسيمات بحسب الاعتبارات، وهذه التقسيمات بحسب الاعتبارات، وكما يقال لا مشاحة في الاصطلاح. نعلم أن أهم أنواع الأمن الذي ينبغي على الأمة أن تسعى لتحقيقه والمحافظة عليه أمن الأمة، أمن الأمة في عقيدتها، بمعنى أن تكون آمنة على أن يقع فيها الانحراف وأن يدخلها الضلال. وهذا كيف يتحقق؟ هذا يتحقق بالوقاية أولا، والوقاية بأن يتشبع أبناؤنا، وأن تتشبع هذه الأمة بهذه العقيدة، أن تجلس لعلماء الأمة الذين يدرسونها ويعلموها الناس أن تكون مجالسهم في كل بلدة وفي كل قرية وفي كل مسجد من مساجد المسلمين، من يجلس للناس ويعلمهم أمر التوحيد ويعلمهم العقيدة في الله تبارك وتعالى، لأنها أول الواجبات بالنسبة لما يجب على المسلم أن يعلمه. أول الواجبات أن يعرف ربه تبارك وتعالى كما عرفه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذه النعمة وهذه المنة التي أناطها الله جل وعلا بأمور جاء ذكرها في قوله جل في علاه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا حققوا الإيمان أولا، وهذا الأصل الذي ذكرناه وذكرنا أهميته، يرحمك الله، وذكرنا أهميته تحقيق الإيمان، الإيمان الصحيح في الله تبارك وتعالى. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يقعوا في شرك به. والظلم هنا كما قال أئمة التفسير المقصود به هو الشرك بالله تبارك وتعالى. لم يقعوا في شيء من هذا الشرك بكل أنواعه، ومداخل الشرك على العباد كثيرة. ومع الأسف الشديد أن نرى ونعلم أن هذه الأمة قد ابتليت بالكثير من أنواعه، ونرى كذلك أن الكثير من بلاد الإسلام لم تسلم من هذا الشرك عياذا بالله تبارك وتعالى، وهو أصل الأصول كلها في دعوة الأنبياء جميعا، جاءوا لتحذير الناس من الشرك بالله تبارك وتعالى، لأن مع وجود الشرك لا يتحقق وعد الله عز وجل لعباده. مع وجود الشرك لا يتحقق، مع انعدامه يتحقق بإذن الله جل وعلا. الله تبارك وتعالى وعد وعدا ووعده حق: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال في الآية الأخرى التي فيها البشرى لأهل الإيمان والعمل الصالح: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، ماذا بعد ذلك؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو المطلوب، أن يحققوا عبادة الله جل وعلا، أن يوحدوا ربهم تبارك وتعالى ولا يشركوا به شيئا. قال: لا يشركوا به شيئا، وهذا من الألفاظ التي تدل على العموم، لأنها جاءت في سياق النهي، فهي تعم أي شيء وأي نوع من أنواع الشرك، أي نوع من أنواع الشرك وما أكثرها. هذه النعمة إذن أناطها الله جل وعلا بهذه الأمور، أناطها بتحقيق الإيمان، التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى. يعبدونني، يوحدونني، لا يشركون بي شيئا. أناطها كذلك بالعمل الصالح، أناطها بالعمل الصالح الذي هو من مقتضيات هذا الإيمان ومن لوازمه. ولا يصلح عمل من الأعمال إلا إذا صح الإيمان، إلا إذا صح الإيمان إلا إذا أخلص الناس عبادتهم لربهم جل وعلا. هذا عن الأهمية بصفة عامة. حديث من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام في هذا الباب متعلق بهذا الموضوع العظيم الذي رواه عبيد الله بن محصن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والذي عن أبيه، والذي رواه البخاري في الأدب المفرد وغيره بسند حسن كما قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله في بيان هذه الحقيقة وفي تجلية هذه النعمة التي من ظفر بها فقد ظفر على الخير كله. قال: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، له قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. من أصبح منكم، وهذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي على المسلم إذا أصبح أن يصبح بالهمة العالية، أن يصبح بهم الآخرة لا هم الدنيا، لا يشغل باله بمثل هذه الأمور التي هي من فضل الله جل وعلا عليه أن يجعل همته في أمور الآخرة فيما تعبده الله جل وعلا به. من جعل همومه هما واحدا هم الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، وأتته الدنيا وهي راغمة. هذا تبشير من نبينا عليه الصلاة والسلام لمن حقق هذا الأمر. من أصبح منكم آمنا في سربه، يعني غير خائف لا من عدو ولا من مهلكة كيفما كانت. في سربه تحمل على معان قال أهل العلم. السرب جاء معناه في اللغة أنه الطريق، وجاء معناه أنه الجماعة، وجاء كذلك معناه أنه النفس، بمعنى أن من أصبح وقد تحقق له الأمن في طريقه ومسلكه الذي يسلكه، والناس جميعا كل الناس يغدو كما قال عليه الصلاة والسلام، فإذا كان غدونا في أمن وأمان هذا من أعظم نعم الله جل وعلا علينا. وليس الخبر كالمعاينة، ومن عايش مثل هذه الأمور أحس بعظم هذه النعمة. ولهذا لا يحس بمثل هذه الأمور كما يقال إلا من فقدها. الآن كثير من المسلمين في بلاد الإسلام كانوا يعيشون هذه النعمة، كانوا يعيشون في أمن وأمان، ثم زعزع أمنهم بفعل فاعل، لا ندخل في التفاصيل، بفعل فاعل، وهذا الفاعل موجود في كل مكان، لأن أهل الخير كما أنهم موجودون في أي مكان، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على العباد إلى أن تقوم الساعة، والساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، فكذلك غيرهم من الأشرار الذين يسعون في الأرض فسادا ومن أنواع الفساد محاولات زعزعة الأمة في أمنها واستقرارها. هذه المحاولات يدعى لها في كل مكان، وهؤلاء لا يرتاحون إذا رأوا بلدا من بلاد الإسلام ينعم بالأمن، لا يرتاحون. ولهذا مثل هذه الفتن تثار حتى في بلاد الحرمين، تثار في بلدنا هذا البلد الذي ذاق من ويلات هذه الفتن الشيء الكثير. يسعى هؤلاء الأشرار مرة أخرى لإدخاله في هذه الفتن التي تموج موج البحر، لإخراجه من حال النعمة التي ينعم بها، نعمة الأمن التي بسببها بفضل الله جل وعلا وبسببها ننعم بمثل هذه المجالس، نأتي لنزور إخواننا ونحن آمنون في طريقنا، نجلس مع إخواننا ونحن آمنون في مجالسنا، يستقبلنا مدير الإقامة ويرحب بنا إخواننا. هذه يا إخوان من أعظم نعم الله جل وعلا علينا، لا بد أن نسعى السعي الحثيث، كل بحسبه وكل بحسب جهده وطاقته لأجل أن نحافظ عليها ولا نمكن لأعدائنا من أن يلعبوا بها ولا أن يضربوها بأي نوع من أنواع هذا الشر والفساد. ما هذه الدعوات للمظاهرات وللاحتجاجات الفوضوية إلا واحدة من هذه الأسباب. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، وأبناؤنا من الطلبة مستهدفون في مثل هذه القضايا، وإذا تحرك الطلبة حركوا من حولهم، حركوا من حولهم. فالواجب عليكم جميعا يا إخواني أن تنشروا بين إخوانكم بين زملائكم، ما أدري نقول زميلاتكم، بين زملائكم، معلش الحكم أغلبي تدخل الزميلات، هذا الوعي، هذا الوعي وهذه الحقيقة، أهمية المحافظة على هذه النعمة. هذه نعمة، نعمة من الله، لا ينبغي أن تقابل بالكفران، الواجب أن تقابل بالشكر، والشكر فيها لا يكون إلا باستغلالها فيما ينفعنا عند ربنا أولا، وبالمحافظة عليها بكل ما أوتينا من قوة، بكل ما أوتينا من قوة. وهذا ليس واجبا على ولاة الأمر فينا فحسب، وإن كان من أولى أولوياتهم وأعظم واجباتهم، هذا كذلك واجب كل واحد فينا أن يسعى لمثل هذا لأجل تحقيقه، أن لا نمكن لهؤلاء لأعداء هذه الأمة الذين يسعون قبل أن يضربوها في أمنها يسعون لضربها في عقيدتها، يسعون لضربها في الصميم كما يقال، بترويج العقائد الباطلة ونشر الأفكار الفاسدة التي فيها دعوات للشر ودعوات للفتن ودعوات لفتح باب القلاقل التي يخوض فيها الناس جميعا، المحق والمبطل، والمبطلون أكثر من المحقين، لأننا ولله الحمد أمة معلمة وأمة قائدة وأمة داعية. نحن الأصل أننا متبوعون، لا أننا أتباع لغيرنا، أتباع لكل ناعق، لأن الله جل وعلا أكرمنا بهذا الحق المبين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. من أصحاب هذا الدين؟ نحن. من أصحاب الهداية البشرية التي جاء بها سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بهذه الهداية، الهداية للبشرية جمعاء، الهداية بكل ما تحمل هذه الكلمة من المعاني السامية العظيمة، منها هذا الأمن والاستقرار الذي كان من أول دعوات النبي عليه الصلاة والسلام. أسلم تسلم، أسلم تسلم، لأن هذا لا يتحقق إلا بالإسلام. علماؤنا يبينون أن تحقيق هذا الأمر يكون بالوسيلة الشرعية التي جعلها الله تبارك وتعالى وسيلة لتحقيق ذلك، وأول هذه الوسيلة وأعظمها ما تعبدنا الله عز وجل به بالنصيحة أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا أصل من أصول ديننا عظيم، له أهميته وله فائدته. من أعظم فوائده أنه يحافظ لهذه الأمة على هذا المطلب الشرعي العظيم فيها، يحافظ لهذه الأمة على أمنها واستقرارها، على أمنها بكل أنواعه، بكل أنواعه. النصح كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، أعظم أصوله ومن أهم واجباته هو النصيحة التي تكون للمسلمين. جاء في الحديث لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لأئمة المسلمين ولعامتهم هو الذي يحفظ لهذه الأمة هذه النعمة العظيمة فيها، يحافظ على أمنها واستقرارها. قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه، بهذه المعاني معافا في جسده، معافا في جسده، يعني أنعم الله جل وعلا عليه بنعمة الصحة والعافية في هذا الباب، وهذه نعمة كذلك عظيمة من نعم الله، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة العافية في الأبدان هذه نعمة الواجب علينا أن نحافظ عليها، الواجب علينا أن نسخرها فيما يرضي ربنا تبارك وتعالى. وإذا نظر الإنسان إلى من حوله، إلى من ابتلاه الله جل وعلا في صحته، عرف عظم ما هو فيه من غير جهد منه ولا طلب ولا إنفاق ولا شيء. الله تبارك وتعالى تكرم بهذا عليه، تكرم بهذا عليه وأنعم عليه بمثل هذه النعمة. قال كذلك: له قوت يومه، يملك قوت يومه، والقوت متعلق بما يطعم الإنسان في غدائه أو عشائه، يملك هذا القوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقد حيزت له، أي جمعت له الدنيا بحذافيرها، أي بأطرافها، بأطرافها جميعها. هذا فيه الإشارة والبيان العظيم من النبي الكريم أن الثلث خير الدنيا بأسرها متعلق بأمن الناس، بأمن الناس على أنفسهم، بأمن الناس في أوطانهم ثلث خير الدنيا بأسرها هو هذه النعمة العظيمة التي امتن الله جل وعلا بها علينا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤمننا في أوطاننا وأن يدفع عنا أنواع الشرور كلها وأن يحفظنا ويحفظ إخواننا من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. أكتفي بهذا القدر وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا للاعتراف بنعم الله جل وعلا علينا وبتسخيرها فيما يرضي ربنا جل وعلا وبعدم العبث بها وبعدم تمكين العابثين من أن يزعزعوا أمن هذه الأمة واستقرارها. وهذا من الجهاد العظيم أن يسعى الناس بما آتاهم الله جل وعلا من العلم في بيانه ونشره من الوسائل الكثيرة الموجودة المتاحة التي هي من أسباب نشره بين الناس حتى تحفظ لهذه الأمة مثل هذه النعم العظيمة. والله تبارك وتعالى أعلم.
قال موقف السني إذا رأى من له شبها في الحاكمية ومسائل الخروج هل ينصحه أن يقدم على نفسه أو يخرج؟
الذي أعتقد والله أعلم أن هؤلاء على صنفين، صنف متشبع بشبهته وضلاله داعي إليه، وصنف ربما لبس عليه أحاط به هؤلاء بعضهم أو أحدهم ولبس عليه في بعض هذه المسائل، ونحن نعلم هذا ونفرق بين الأول والثاني. الواجب علينا أن ننصح الثاني لأنه في المسألة أصلين من الأصول المتعلقة بمسائل العقيدة مسائل المنهج والسلوك. المسألة الأولى الأصل الأول متعلق بمجادلة أصحاب الأهواء، ونحن نهينا عن مجادلة أصحاب الأهواء والخوض معهم في شبههم، لأن هذا مسلك فيه شيء من الخطورة. الأمر الثاني أننا أمرنا بالنصح للمسلمين، والمخطئ منهم خطأه إما أن يكون في شبهة أو أن يكون في شهوة، فإذا كان في شبهة الواجب علينا أن نسرع لإسعافه، أن نسرع وأن لا نتركه فريسة لهؤلاء الأشرار، هذا الواجب علينا. والإنسان يكفيه أنه برأ ذمته في هذا الباب فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله.
جزاكم الله خيرا. هذا سيقول ما حكم الإضرابات التي يقوم بها بعض الطلبة لاسترداد بعض حقوقه؟
طلبة يجوز لهم والعاملين ما يجوز لهمش. الله يهديكم يا إخوان. ينبغي أن نعلم يا إخواني أن المطالبة بالحق هذا أمر مشروع. أصحاب الأهواء يلبسون على على الناس لصرفهم عن أصحاب دعوة الحق. قلوا هذو يبدي ما تسمعوا لهمش هذو الناس, هذو الناس ما لا يهتمون بمطالب الناس بمطالب الشعب. يعني يظلم الإنسان يقول له ما تطالبش بحقك, هو ما قالوا ما تطالب, لا تطالب بحقك, قالوا طالب بحقك بالوسائل الشرعية, عندنا وسائل شرعية. هذه الوسيلة ليست وسيلة شرعية لأنها ليست من ديننا, هذه أحدثها من أحدثها من أيام الثورة الفرنسية وما وقع فيها من الفساد في 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 وقتها وأيامها وما نتج عنها من الفساد الثورة الفرنسية جاءت بخير, وأولئك المغرورون بشعارات هؤلاء, شعار فرنسا وش هو؟ أجيبوا يا إخوان, وش هو شعار فرنسا؟ ما شاء الله عليكم, ما تعرفوش فرنسا, الله يبارك. وش هو؟ الأخوة والحرية والمساواة, قال الأخ مختار ويعرفهم. يعني فراترنيتي ليبرتي إيغاليتي, وش من حرية؟ بدأوا حرية, قالوا حرية الأديان أو حرية الدين, رفعوا راية لائكية النظام, نظام علماني ما هوش قائم على أساس ديني ولكنه ما هوش نظام يفرض الإلحاد على مواطنيه أو على شعبه, لا يفرض عليهم الإلحاد, لا يهمه كنت ملحدا مسلما نصرانيا بوذيا كيفما كنت لا يهمه, المهم اهتم بعبادتك والنظام شيء آخر. هل كانوا صادقين في هذه الدعوة؟ قامت القيامة لأجل النقاب, وقامت قيامتهم لأجل الخمار إلى الآن, وبعد ذلك في النهاية منع النقاب في فرنسا, منع النقاب في فرنسا, هذا يوافق الأصول التي ادعوها وتبنوها أبدا. وكذلك الحرية, أي حرية؟ فهذه الدعاوى باطلة, وهؤلاء هم أصحاب هذه الوسائل التي فيها من الفساد الشيء الكثير. احنا عندنا وسائل للاحتجاج وللمطالبة بالحق, نقصد مسؤولينا, نكاتب مسؤولينا, نرفع مطالبنا إلى من نعتقد أن بأيديهم حل هذه المشاكل وإعطاء هذه الحقوق, نلح في ذلك, نلح في ذلك, نسعى السعي الحثيث. إذا وفقنا إلى تحقيق هذه المطالب فنحمد الله عز وجل على ذلك, إذا ما وفقنا وظلمنا فالواجب علينا أن نكون كما كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل, أن نؤدي إليهم حقهم وأن نسأل الله جل وعلا حقنا. احنا استنفذنا جهدنا في هذا الباب وسعينا بالأسباب المشروعة لتحقيق ذلك, إذا ما تحقق ذلك صلى الله عز وجل أن يرفع عنا الظلم وأن يحقق لنا مطالبنا. فالطلبة أو غير طلبة هؤلاء جميعا الحكم بالنسبة لهم واحد.
ماذا يقول؟ كيف يجاب على من يقول بأن من النصيحة ولاة الأمور المظاهرات السنية؟ كيف يجاب على من قال بأن النصيحة أو من النصيحة ولاة الأمور أن نخرج في مظاهرات سنية؟
والله الإجابة لا نجيبه هذا, لأنه مشكلة يا إخوان, إحنا الآن المدة الأخيرة أصبحنا نصغي لكل متكلم وأصبحنا نرد كل شبهة من شبه هؤلاء الناس. أولا يا إخوان، ما أدري، نعلم نحن أنه في باب معرفة أحكام ديننا أننا نرجع لطائفة من الناس فقط، ولا لا نعلم هذا؟ هذا أصل من الأصول دل عليه كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ربنا جل وعلا ماذا قال؟ قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال إنما شفاء العي السؤال، إنما شفاء العي السؤال، تسأل من أمرت بسؤالهم، وهم أهل الذكر، العلماء الربانيون، هؤلاء الذين يسألون، الذين عندهم علم الكتاب والسنة. أما نصغي لكل متكلم ولكل أنا أزيدكم ولا نزيد أصحاب هذه الشبهات، شبهة ذكرها ممكن إخوانهم الذين يشاركونهم في غيهم، هذه أنا من أسخف ما سمعت في هذا الباب. قال المظاهرات، كيف لا تجوز المظاهرات وقد جاءت نسوة من الصحابيات إلى النبي عليه الصلاة والسلام يحتجون عليه، هما هذا دليل على المظاهرة، يحتجون عليه لقد غلبك علينا الرجال فاجعل لنا يوما نلقاك فيه، هذا دليل على المظاهرات. يعني انتم تصوروا صحابيات جاءوا يتظاهرن، ما قالوش إلا في المسجد ولا عند بيته ولا في قصر إمارته، ما كانش عنده قصر إمارة، تصوروا انتم صحابيات يتظاهرن، ما ندري كذلك، هل الشعار إسقاط النظام ولا إصلاح النظام؟ الله المستعان، الله المستعان. معليش كونوا، أنا واحد ما أدري وين اسألني هذا السؤال، قلت له معليش هؤلاء استدلوا بهذا، معليش أنا جوابي لهم كونوا نساء كهاته النسوة، كونوا نساء مثل هاته الطيبات الطاهرات من خير نساء هذه الأمة، جاءوا يظاهروا على ما يتظاهر عليه هؤلاء، جاءوا يطالبوا أن يخصهم النبي عليه الصلاة والسلام بمجلس يتعلمون فيه دينهم. وين هذا اللي خرج في مثل هذه المظاهرات رفع راية واحدة فيها إشارة إلى مطالبته بأن يعيش دينه، مطالبته بأن تحفظ للأمة عقيدتها، مطالبته بأن يتعلم أولاده وأبناؤه دينهم؟ وجدتم هذه المظاهرات؟ احنا ما وجدنا منها إلا البلايا، وجدنا من قام فيهم يصلي بهم الجمعة زعم، هجرت المساجد وأصبحت الجمعة تقام في الساحات والميادين والشوارع، ويقوم خطيبهم أيها المسلمون أيها الأقباط، ما أدري لماذا ما أضاف اليهود، لأنه قد يكون يهودي فيهم، أيها الأقباط صلاة الجمعة هذه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية أن يعصمنا من الشرور كلها. وبالتالي نصيحة لإخواني، يا إخوان لا ينبغي أن تكونوا أذن لكل ناعق، لا ينبغي أنكم تسمعوا كل شبهة وتحاولوا تردوا على كل شبهة، شبهة تسمعوها انصرفوا واشتغلوا بما ينفعكم. هؤلاء والله لا يحتاجون حتى أن يذكر الواحد منا أو يورد الواحد منا مثل هذه الأسئلة.
أحسن الله إليكم. هذا يقول ما هو الموقف الشرعي من كثير من وسائل الإعلام التي تبث الغفلة والسمين؟
وش هو؟
الموقف الشرعي للمسلم من وسائل الإعلام.
على كل حال هذا احنا نعتقد الاعتقاد الجازم أن هذه الوسيلة وسيلة مؤثرة ومؤثرة جدا، إن لم نقل أنها رائدة في التأثير في هذا الزمن، ومثلها مثلها يقال فيه أنه سيف ذو حدين أو سكين ذو حدين، قد يستعمل في الخير ويستعمل في الشر. الغالب الآن استعماله في الشر والفساد والباطل والشر بكل أنواعه، بكل أنواعه، ما تعلق بالشبهات وما يوجد من أنواع القنوات في هذا الباب. يعني ناهيك عن القنوات التي تدعو للتنصير والقنوات التي تدعو للديانات الأخرى، القنوات التي ربما ينخدع بها المسلمون وأسماؤها وشعاراتها إسلامية، والعوام من الناس لا يفرقون. يجي قناة يشوف فيها واحد ملتحي وصاحب عمامة يقول هذا شيخ كبير استمعوا له، شيخ كبير استمعوا له، وهي قناة رافضية شيعية، رافضية شيعية. أنا وقع لي هذا مع واحد مرة، مشيت البيت وكان واحد المشكل هكذا في بيته، ودخلت وإنسان على كل حال نسأل الله لنا وللجميع الهداية. فأول ما دخلت زوجته يعني كان مشى على هذا التلفاز، غيرت القناة، يعني قناة إسلامية، دارت قناة، دخلت نلقى الرافضي الخبيث جالس يخاطب في الناس في القناة، قناة رافضي شيعية. قلت له يا أخي وش هذا الشر اللي راك داير؟ قال لي هذا شيخ في الإسلام، لا يفرقون مساكين، شيخ أو يتكلم. قلت له هذا يعني بينت أنه فيه قنوات لا يجوز للمسلم أن يفتح عليها، فهذه القنوات التي تبث الشر والفساد الواجب علينا أن نحصن أنفسنا منها. هذا الجهاز في حد ذاته إذا كان فيه خير وشر والشر غالب على الشر، فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، لا يجوز لمسلم أن يقتنيه. وعلماؤنا لهم في هذا فتاوى، شيخ العثيمين عليه رحمة الله قال أن من مات وترك هذا في بيته مات على سوء خاتمة، مات على سوء خاتمة، صلى الله عز وجل العفو والعافية. فأنا لست من دعاة التمييز بين القنوات، أنا من دعاة السلامة لي ولإخواني. السلامة يا إخوان أن يبتعد المسلم عن هذا كله، لأنه قد هو يختار، ولكن من في البيت يستطيع أن يختار أن يكون رقيبا عليه وما إلى ذلك من هذه الأمور أبدا. وعندنا البديل بما هو نافع، فنستبدل النافع بهذا الفاسد المفسد، صلى الله عز وجل السلامة.
أحسن الله إليكم. هذا يقول ما حكم الانتماء إلى الجمعيات التطوعية مثل جمعية الحج؟
جمعية
الحج
ما فيش حرج يا إخوان، لابد أن نفرق في قضية الجمعيات بين الجمعيات التي تؤثر على أصل الولاء والبراء، وتؤثر على الرابطة التي تعبدنا الله عز وجل بها، ألا وهي الرابطة الإيمانية. لأن مفسدة هذه الجمعيات المتحزبة والجمعيات التي عقدت الولاء على هذه المسميات وعلى هذه التجمعات وعلى هذه الحزبيات، هذه لا شك أنها مردودة في دين الله جل وعلا، لا حلف في الإسلام. وهناك من هذه الجمعيات الواضحة الصريحة في هذا الباب، معروف أمرها ومعروف شأنها، هذه الحزبيات للآن راهي تنشطر، راهي تنقسم، ها ما زالت تنقسم، يبدأ حزب واحد ومن بعد الزعيم على اللي تحته ما يتفهموش يقول له حزبين، هم بعد لكل حزب زعيم، وبعدين الزعيم اللي تحت اللي دار الحزب الثاني ما اتفقش مع الزعيمة اللي في الحزب الثاني، زعيمة كاين زعيمات الآن، يزيدوا يختلف يفترقوا وهكذا. وأنتم تعلمون كيف بدأوا وإلى ما آلوا إليه، صح ولا لا؟ وما هوش في البلاد هذه فقط، في بلاد الإسلام كلها، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فهذه التجمعات المفرقة لأمة النبي عليه الصلاة والسلام، والتي أمرت بالاجتماع على الخير وبالتعاون على البر والتقوى، من غير هذه المسميات ومن غير هذه القوالب، هذا لا غبار عليه، هذا لا غبار عليه، وهذا الذي أمرنا به، أن نجتمع لا أن نتفرق. فإذا كانت هذه الجمعيات لا علاقة لها بهذا الأمر، لا من قريب ولا من بعيد، وأقول لا من قريب ولا من بعيد، لأن بعض الجمعيات ترفع شعار الجمعية الخيرية، وهي في حقيقتها جمعية حزبية، لأن الذي يديرها والذي يسيرها والذي يؤسسها والذي يجتمع فيها من هؤلاء، من هؤلاء. لا ينبغي للمسلم أن ينخدع، لأنه لا ينبغي له أن يجتمع مع كل من هب ودب. احنا لا نسير على أصل كتل ثم ثقف، احنا نسير على أصل ثقف ثم كتل، يعني انشر عقيدتك وبين منهجك واجتمع مع من يوافقك على هذه العقيدة وعلى هذا المنهج، اجتمعوا وتعاونوا واعملوا بعد ذلك. لا نقول احنا معليش، قامت دعوات، دعوات ابداها من دعوات وحدة الأديان الى دعوة التقارب بين السنة والشيعة، تقارب بين السنة والشيعة، دعوة هذه ربما عمرها قرن، 100 سنة، ما زادت هؤلاء الأخباث إلا حقدا على أهل السنة. أنا نحب نتكلم على التشيع في بادنا، ما زادتهم إلا حقدا على أهل السنة. نسأل الله جل وعلا أن يرد شرهم وكيدهم وأن يدفعه عن الإسلام والمسلمين. وبعد ذلك جاءت الدعوات الأخرى تدعي أنها على السنة ولكنها مفرقة للأمة. أما الجماعات التي أو الجمعيات التي هي جمعيات، جمعيات مهنية، جماعة الكمبيوتر حبوا يديروا جمعية يجتمعوا فيها، ليش علاقة بما يفرق الأمة؟ هم جماعة كمبيوتر حبوا يجتمعوا يديروا برامج تنفع المسلمين، يديروا دروس ينفعون بها أبناءنا وما إلى ذلك. جماعة حي أرادوا أن يؤسسوا جمعية حي يقوموا بتوعية الناس ويقوموا بدعوة الناس إلى التطوع لعمل الخير أو ما هو في صالح الحي أو ما إلى ذلك، هذا لا شيء فيه. وما سمعت أنا من أهل العلم المعتبرين من قال بعدم جوازه، وأقول هذا لأني أعلم من بعض الشباب أنهم ينكرون على إخوانهم، ينكرون على إخوانهم إذا سعوا في مثل هذا الأمر ولا يفرقون بين النوع الأول وهذا النوع، وهذا خطأ، نعتقد أن هذا خطأ من أخطائهم. ودائما وأبدا احنا في مثل هذه القضايا نرجع إلى علمائنا لأنهم الأكابر، نرجع إلى علمائنا. فإذا وجد من قال بهذا والله أعلم، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. والموعد في المساء مع الشيخ عز الدين حفظه الله في موضوع متعلق بعنوان هذه الدورة، سأل الله عز وجل أن يوفقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.